قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه قال: سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. الإمام مسلم رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليتكلم على فضائل صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعريف الصحابة، إذا قيل صحابي تعريفه: من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، يعني من أكرمه الله تعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، ما دام هذا الذي اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام يتوافر فيه الإيمان، هذا تعريفه صحابي، لقب وسام شرف. وأي شرف اختارهم الله تعالى لصحبة النبي وسعدوا بالاجتماع معه وبالتلقي عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأسعدهم الله جل وعلا بالصلاة خلفه واستماع مواعظه وخطبه أو الحج والاعتمار معه أو الخروج معه للجهاد في سبيل الله هذا شرف عظيم ومقام كريم. صاحبنا حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة من جملة الصحابة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم حق علينا، يجب علينا أن نعترف بهذا الحق، لأنهم هم النقلة الذين حملوا إلينا ما تلقوه من صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. من حقهم علينا أنهم سبقونا بالإيمان، أنهم الرعيل الأول، وكما قلت الذين تلقوا من رسول الله الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه، وقد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قوله يجب أن تراعى هذه القولة، ويجب أن نؤمن بهذه القولة، ويجب علينا أن نعمل بهذه القولة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الجماعة الذين عايشوه وهم على إيمان. الذين عايشوه وهم على كفر لا نبالي بهم ولا نهتم بأمرهم، وربما أن نلعن من نلعن، لعن الله أبا لهب، لعب الله أبا جهل، لعن الله عتبة، لعن الله شيبة ابن ربيعة، لعن الله الذين سعدوا، الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم فلم يؤمنوا به، لكن الجماعة الذين دعاهم فتلقوا منه، هؤلاء يقول فيهم رسول الله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، أصحابي يعني الذين عايشوني على إيمان. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد يد الرجل المتوسط يقال لها مد، الصاع 4 أمداد بيد الرجل المتوسط. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حاطب ابن أبي بلتعة، أبوه بلتعة ابن أبي بلتعة، يسمى عمير ابن عمرو ابن سلمة، وهو بطن من لخ، قبيلة من العرب لخ، حاطب من هؤلاء، يكنى أبا عبد الله، وقيل يكنى أبا محمد رضي الله تعالى عنه أرضاه، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهوده بدر دليل على أنه من السابقين في الإسلام. الذين شهدوا بدرا يعني غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة 2 من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة الطيبة وأقام سنة في العام 2، وفي رمضان خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمى بدر، وبدر اسم رجل، وسمي الموضع بدر لبير موجودة في الموضع لهذا الرجل الذي يسمى بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر صلى الله عليه وسلم، بلغه أن عيرا لقريش أتت من الشام تريد أن تعود إلى مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ هذه العير، لأنها مال محارب، مال الكافر حرام مصون. إذا كان الكافر معاهد وادعناه اتفقنا معه نعمل عنده يعمل عندنا، لا يجوز لنا أن نأخذ من ماله لا قرش ولا فلس، حرام على المسلم أن يتعدى على مال الكافر ما لم يكن الكافر محاربا أعلننا العداء. ماله حلال، دمه حلال، عرضه حلال، لكن الكافر الذي أديناه الجزية أمنا رضينا بأن يبقى معنا، فهل يجوز لنا أن نأخذ ماله بدعوى أنه كافر نصراني أو يهودي؟ لا، علينا أن نفي بالعهد، والله جل وعلا أمر بالإيفاء بالعهد، فما دام أنه تحت ذمتنا وتحت سلطتنا ونحن مسؤولون عنه وأخذ رعويتنا وصار مواطن لا يجوز ماله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يأخذ مال كافر محارب الذين أخرجوه من مكة، الذين هموا بقتله، الذين أخرجوا من آمن معه. خرج النبي إلى هذا الموضع وجرت فيه معركة عظيمة جليلة، كانت الفيصل بين الإسلام والكفر. هذه الغزوة تسمى غزوة بدر. الصحابة الذين شهدوا هذه الغزوة لهم وسام عالي، لهم مقام كريم، عددهم لا يزيد على 313 رجل رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فصاحبنا حاطب ابن أبي بلتعة من الذين شهدوا غزوة بدر رضي الله تعالى عنه، وشهد غزوة أخرى تسمى غزوة الحديبية. الحديبية اسم موضع، الموضع اليوم يسمى الشميسي، موضع قرب حدود مكة، بين مكة يعني الحرم وبين الشميسي رمية حجر. الشميسي خارج الحرم والحرم بعد. أيضا وقعت معركة، وإن شئت قلت غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. الذين شهدوا هذه الغزوة أيضا لهم قدح معلى ولهم مكانة سامية رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذه الغزوة ما جرى فيها قتال وما جرت مسايفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج إلى الحديبية يريد أن يعتمر، يريد العمرة، لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام قتالا. في السنة السادسة من الهجرة اغتسل من هنا ولبس إزاره ورداءه من هنا وخرج إلى ذي الحليفة آبار علي صلوات الله وسلامه عليه، ونوى هنالك العمرة ومعه أصحابه. الصحابة الذين كانوا معه في ذلك العام 1400 رجل، 1500 رجل، كلهم محرمون. ساق النبي الهدي، والعرب كانوا يسوقون الهدي، يعني يأخذون إبل أو بقر أو غنم يشعرونها يجللونها يخرجون بها يسوقونها إلى بيت الله هدية. إذا وصلوا إلى مكة
ذبحوا هذا الهدي عند المروة أو في فجاج مكة. جماعة منهم يأخذون الإبل يشعرون الإبل. ما معنى يشعرون الإبل؟ يأتون إلى سنام البعير فيشقون تحت سنام البعير حتى يظهر الدم، فإذا ظهر الدم وصار على ظهر الناقة البعير البقرة ساقوها إلى بيت الله، هذه علامة. كل من رأى هذا البعير أو هذه البقرة لا بد أن يسوقها إلى بيت الله. العرب في الجاهلية كانوا على هذا الحال. الغنم الشاء لا يشعرونها ولكن يقلدونها التقليد، يأخذون حبال يفتلونها يضعونها على عنق الشاء علامة بأن هذا هدية لبيت الله. يأخذون قرب بالية ناشفة يعلقونها على عنق الشاة. يأخذون نعال أجلكم الله قديمة يجعلونها على عنق الشاة، إذا ضلت إذا ندت علم أنها هدية لبيت الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يشتري البعير ويشعره ويشتري الحرير ويجلله ويذهب به إلى بيت الله، فإذا طاف وسعى وانتهى من أعمال العمرة نحر البعير أخذ الحرير جعله سترة لبيت الله. وقد أدركنا ذلك من العرب، يأتون من الشمال يأتون من نجد يأتون من الشام ومعهم الإبل أو معهم الغنم راكبة على ظهر البعير يسوقونها إلى بيت الله تبارك وتعالى قبل أن تأتي السيارات. ولما جاءت السيارات الإهداء لبيت الله أمكن، ولكن لا يوجد منا اليوم من يهدي بعير أو ناقة أو شاة إلى بيت الله تبارك وتعالى، بل لا يوجد، بل الكثير منا يريد أن يذهب بنية الحج فقط، لأنه إذا ذهب بنية الحج العلماء يقولون لا يجب عليه ذبيحة، وما دام أن من ذهب بالحج فقط لا تجب عليه ذبيحة أنا لا أذهب إلا بالحج، ولو أقمت بمكة 20 يوم 30 يوم وأنا بملابس الإحرام ما دام المسألة ما فيها ذبح أنا لا أريد أن أذهب إلا بالحج، لأن من ذهب قارنا أو ذهب متمتعا يعني من نوى العمرة قبل الحج وحج بعد ذلك يجب عليه هدي، وكل ما يوجب ذبح أنا بعيد عنه، لأننا في عصر الاقتصاد، مدنية، تقدم، ما لنا وللذبح ما لنا وللإهداء. الحاصل العرب كانوا يفعلون ذلك، وجاء الله تعالى بالإسلام فأقر الإسلام هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام أخذ معه الهدي ونوى من آبار علي، ووصل صلوات الله وسلامه عليه إلى الشميسي الحديبية. قريش بلغهم مقدم النبي، أخرجوا وفد يتفاوضون مع رسول الله أنه لا يدخل مكة هذا العام، والحال أن بينه وبين مكة رمية حجر. قالوا لا بد أن يعود هذا العام. لا يتحدث العرب أن محمدا أتى هذا العام ودخل مكة رغما عنا، ووقع هناك ما وقع، ووقع صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وكان مفاوض قريش سهيل بن عمرو، اتفقوا على أمر الرسول يعود هذا العام لا يدخل مكة، يتحلل من العمرة، يذبح الحدي، يزيل ملابس الإحرام، لأنه قد منع ولأنه قد صد بعدو، الذي صد عن البيت بعدو يتحلل، الذي صد عن البيت بعدو أينما صد تحلل، الذي صد عن البيت لمرض لعذر لأمر قام منعه حاله من الوصول إلى البيت لا يتحلل، يبقى بملابس الإحرام إلى أن يزول العذر. مرض يبقى بملابس الإحرام إلى أن يبرأ، فإذا برئ طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، أنهى أعمال العمرة. ما لم يشترط على ربي، والاشتراط أنني إذا نويت من الميقات لبيك اللهم لبيك بالعمرة وأنا أريد أن أعتمر، أشترط على الله، أقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة، فإن حبسني حابس يعني منعني مانع من الوصول فمحلي حيث حبستني، يا ربي أنا في الموضع الذي حبست فيه أتحلل. أنا اشترط أثناء الطريق أصابنا لطف من الله، وقع صدام لا يمكن لي أن أصل، لا بد أن أتمرض في المستشفى، أنا قد اشترطت على الله، بمجرد ما وقع ما وقع ولا أتمكن من الوصول إلى مكة أتحلل. أما من لم يشترط فإنه يبقى بالإحرام ولو عاما ولو دهرا لا يتحلل حتى يصل إلى الكعبة إن شاء الله تعالى. النبي منع بعدو ولذا تحلل ونفذ بقية الشروط. بقية الشروط أنه في العام القادم يذهب إلى مكة معتمر، هذا العام لا يدخل. وقد قلت لك بينه وبين مكة رمية حجر، لكن السياسة الشرعية تقتضي أن ينفذ النبي الأمر. أسلوب الدعوة يقتضي أمور، بمقدور النبي أن يدخل قسرا ويقع قتال داخل مكة وتنتهك حرمة مكة ويقع ما يقع، ولكن لو عاد النبي إلى طيبة وأقام عام آخر ثم رجع واعتمر لا بأس ولا مانع. عاد في العام القادم، واشترطوا أنه إذا عاد في العام القادم لا يقيم بمكة أكثر من 3 أيام، كفرة ملاحدة أعداء للداء، يعني يا محمد العام القادم تأتي ولا تقيم إلا 3 أيام ونحن نخلي لك الحرم ونصعد على الجبال، بعد اليوم الثالث تخرج. وافق رسول الله، أقام 3 أيام وخرج، بل إنه تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها، والتمس النبي من قريش أن يزيده أيام حتى يعمل وليمة، قالوا لا حاجة لنا في وليمتك اخرج عنا. خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اتفقوا في ذلك اليوم على أن من دخل في الإسلام يرده رسول الله، ومن كان مسلما فارتد لا يردونه إلى رسول الله. سبقاتي وافق النبي على ذلك، وما وافق النبي على ذلك إلا بأمر من الله. والخلاصة أن هذا الاتفاق الذي وقع في هذا العام كان سببا لفتح مكة. الصلح وقع في السنة السادسة، أقام النبي السابعة، الثامنة نقضت قريش العهد، فأذن الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب محاربا مقاتلا ويدخل مكة عنوة، ودخل النبي مكة عنوة صلوات الله وسلامه عليه وعلى رأس المغفر مقاتل محارب. ما وقع قتال ولكن الفتح حصل، السبب صلح الحديبية. أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أثناء المفاوضة، كان قد بعث عثمان رضي الله تعالى عنه يذهب إلى قريش يفاوضهم، فجاء خبر أن قريشا قتلوا عثمان، فاستعد النبي للقتال وبايع النبي الصحابة، وكان موقف النبي عليه الصلاة والسلام عند شجرة، بايعهم بيعة الرضوان، رضوان الله تعالى عليهم، ووضع النبي يده عن عثمان، مع أن عثمان رضي الله عنه ما قتل. هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان. الصحابة 1500 1400 الذين شهدوا هذه المعركة أيضا لهم أوسمة ولهم درجات عالية عند الله. حاطب ابن أبي بلتعة شهد بدرا وشهد الحديبية، يعني أن الله تعالى كرمه فنال الوسام الخاص بأهل بدر، ونال الوسام الخاص بأهل الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، سماهم الله تعالى مؤمنين، وشهد الله تعالى لهم بالإيمان، إذ يبايعونك يا محمد تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من الذي علم؟ الذي يعلم السر وأخفى، وهو الله تعالى. ولذا شهد الله تعالى لهم بهذه الشهادة، وكفى بالله شهيدا إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لو كان في قلوبهم نفاق أو شرك أو كفر لما شهد الله لهم بهذه الشهادة، ولو أنهم يرتدون على أعقابهم ويكفرون بعد هذا الموقف لما شهد الله تعالى لهم بالإيمان. إذن هم مؤمنون، هذا الوسام هذه الشهادة بالإيمان نالها حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا قدمت هذه المقدمة وعملت هذه الفذلكة لما سيأتي، لأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمل عمل، العمل الذي عمله يسمى عندنا اليوم الخيانة العظمى، الجاسوسية، الجاسوس في العرف الدولي اليوم إذا قبض على الجاسوس يعدم في الحال. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام وعمل هذا العمل الذي تستنكره الأمم جميعا. وستسمعون ما جرى بالتفصيل إن شاء الله تعالى. حاطب ابن أبي بلتعة شهد الله تعالى له بالإيمان في موضعين: الموضع الأول يوم صلح الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشهادة الأخرى وهي الأولى أنه شهد بدر، وأنه لما عمل هذا العمل كان هذا العمل سببا لنزول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه السورة، هذه الآيات نزلت في حق حاطب ابن أبي بلتعة الذي قام بهذا العمل الشنيع، ومع ذلك خاطبه الله تعالى مع ضمن من خاطب من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا. إذن حاطب مؤمن، حاطب سأقرأ عليك قصته، ولكن أريد أن أخبرك أيضا أن هذا الرجل اللخمي كان رجلا عاقلا حكيما وسيما داهية رضي الله تعالى عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة بعد غزوة الحديبية، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مندوب خاص، مندوب شخصي، إلى أين؟ إلى الإسكندرية، إلى بلاد القبط، إلى بلاد حضارة مدنية. اختار هذا الرجل العاقل الحكيم المؤمن، وكتب النبي كتاب وأعطى الكتاب لحاطب ابن أبي بلتعة: اذهب إلى المقوقس عظيم الروم، وعظيم الروم في الإسكندرية، كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عدة رسل وأعطاهم كتب إلى عظيم فارس، إلى عظيم الروم بالشام، إلى أكيدر دومة الجندل، إلى ملك العرب، إلى المقوق، إلى عظيم الحبشة النجاشي. طير النبي عدة كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخذوا الكتب وذهبوا به، ذهبوا بها. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه رجل عربي يلبس إزار ويلبس رداء ويلبس نعلين ويلبس عمامة، لا يعرف إنجليزية ولا يعرف يونانية ولا يعرف إلا اللغة العربية فقط، ولكن الكتاب مرسل من شخصية عظيمة، لابد أن الرؤساء أولئك الذين كتبت لهم الكتب لابد وأن يأتوا بمترجمين حتى يقرأوا هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي أتى ليس من رجل عادي، بل ليس من ملك ولا رئيس، وإنما هو من رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل حاطب ابن أبي بلتعة إلى الإسكندرية. ما أغرت الإسكندرية ولا سلبت لبة ولا النهر ولا البلاج ولا الجمال ولا القلاع، قلاع ولا جمال الطبيعة. خرج من بلد ليس فيها طبيعة إلا جبال وإلا وهاب وإلا رمال، عاش فيها طيلة عمره، وذهب إلى تلك البلاد المتمدنة يخشى أنه يميع، أنه ينصهر في تلك البوتقة. لكن لا، الذين درسوا هذا القرآن وتعمقوا من هذا القرآن لا يشغلهم شيء. وأنا قلت عدة مرات وأقول اليوم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فتحوا بلاد مصر، وجلس عمرو بن العاص في الفسطاط. ومصر كما تعلم جمال، طبيعة، منظر، موضع الفراعنة، الإهرامات وما إلى ذلك. الصحابة وجدوا هذه الأشياء. أنا أردت مرة أن أتتبع هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما وصلوا بلاد مصر اشتغلوا بما نشتغل به اليوم نحن. إذا وصلنا إلى تلك البلاد نذهب إلى الإهرامات، نذهب إلى البرج، نذهب إلى بلبيس، نذهب إلى المقابر، نذهب إلى الفسطاط، نذهب ونذهب ونذهب ونريد أن نرى خوفه وموفه وما إلى ذلك. أردت أن أنظر هل حصل اشتغلوا بهذا. أوسع كتاب، أوسع مجموعة مكتوبة فيما يتعلق بمصر والقاهرة، كتاب للعلامة السيوطي رحمة الله تعالى عليه. السيوطي له كتاب يسمى حسن المحاضرة، حسن المحاضرة في من دخل مصر والقاهرة. الصحابة دخلوا مصر والقاهرة، ماذا فعلوا؟ أذهبوا إلى الإهرامات؟ ما تعرض السيوطي لشيء من ذلك. الصحابة لهم هم غير هذا الهم، همهم هذا القرآن يعلم الخلق، ينقل الفراعنة، ينقل القبط، ينقذ النصارى، يدعوهم إلى هذا الكتاب المبين، ينقلونهم من عبادة عيسى ومريم إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يبالون بهذه الأشياء، هذه الأشياء تعتبر عندهم ترهات، لأن الهدف المقصد سامي، لا إله إلا الله. وصل حاطب، أقول من بهر وما دهش، وصل إلى المقوقس، سلم الكتاب. المقوقس رجل عاقل، رأى الكتاب، قرأ الكتاب، درس الكتاب، أمر بعلبة فيها حرير، أخذ الكتاب وضعه في العلبة. ما أهان كتاب رسول الله. بعد ذلك أراد أن يختبر حاطب هذا البدوي العربي، جاي من بلاد العرب، جزيرة العرب، يريد أن يختبره، أهو عاقل أم لا، أهو فاهم أم لا، مثقف أم لا. استمعوا لهذا الاختبار. قال المقوقس لحاطب ابن أبي بلتعة: أليس محمد رسول الله؟ قال له حاطب: بلى، هو رسول الله. قال: لما لم يدعو على قومه إذ أخرجوه؟ لما أخرجوه من مكة لو كان رسولا لله لدعا عليهم فلا يخرجونه. سؤال محرج، أليس رسول الله؟ بلى. قال: لما لم يدعو على قومي عندما تمالوا عليه وأرادوا أن يخرجوه، أن يقتلوه أو يثبتوه؟ أو ينفوه يرفع يديه ما دام أنه رسول الله ويسأل الله جل وعلا أن لا يخرجوه، لا يخرج ويمشي من مكة إلى المدينة ويختفي في الغار أيام. إذن المفهوم المعاكس المخالف يعني مو رسول الله، لو كان رسول الله لدعا ولم يخرج ونصره الله. قال له حاطب رضي الله تعالى عنه: أليس عيسى رسول الله؟ قال المقوقس: بلى. قال له حاطب: لما لم يدعو على قومه لما أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، وما أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، لما لم يدعو عليهم وهو رسول الله؟ هذه بهذه. أنتم تعتقدون أن اليهود قتلوا عيسى وأنهم صلبوا عيسى، وتعتقدون أن عيسى رسول الله، فما دام أن عيسى رسول الله لما لم يدعو عليهم حتى لا يقتلوه ولا يصلبوه؟ وعيسى ما قتلوه وما صلبوه، ولكن الله تعالى رفعه إليه. الله جل وعلا سلم عيسى، وألقى الله تعالى شبه عيسى في رجل يريد أن يدل اليهود إلى مقر عيسى، فوضع الله شبه عيسى في الرجل، فأخذوا الرجل وقتلوا الرجل وصلبوا الرجل، وهم يعتقدون أنهم قتلوا عيسى وصلبوا عيسى. الشاهد حاطب قال هذا الكلام، الرجل عاقل، قال: إنك حكيم، بعثك رجل حكيم، وطلب رجال يكونون مع حاطب يؤمنون حاطب إلى أن يصل إلى مأمنه، وهيئ هدية لسيد الخلق، بغلة ماريا القبطية جارية، سيرين جارية، طبيب، بعث هذه الهدية لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أخذ النبي البغلة، تسرى ماريا، سيرين أهداها لشاعره حسان بن ثابت، ماريا ولدت للنبي إبراهيم، ولذا القبط، لذا مصر، أخوال للعرب، أخوال للعرب، العلاقة بينهم وبين العرب قديمة، ليس من ماريا فقط بل من هاجر، هاجر أم إسماعيل أهداها ملك عظيم من عظماء مصر، لأن إبراهيم ذهب إلى مصر وأدرك ذلك الملك، وكان ذلك الملك فاسق زاني، إذا جاءت امرأة جميلة أخذها، إن كان معها زوج قتل الزوج، وإن كان معها أخ أو قريب لا يقتل الأخ والقريب، لكن لابد أن يفعل الفاحشة بالمرأة. وصل إبراهيم معه سارة، علم إبراهيم ما عليه هذا الطاغية، قال لها: إذا هم بك سالك قولي إنه أخوي ولي أخي وليس بزوجي، أنا أخوك في الإسلام. فعلا التمس سارة، خلا بها، سألها، قالت إنه أخي، ما قتله، هم بها يريد الفحش، صرفه الله عنها. إبراهيم جالس يدعو يرفع يديه يبتهل إلى ربي، رسول الله أغمي على الرجل، ما استطاع أن يعمل شيء. هم ثانية الثالثة بعد ذلك قال اخرجوا عني هذه إنها شيطانة، وأهداها جارية هي هاجر أم إسماعيل، هاجر أم إسماعيل عليه السلام. سارة أهدت هاجر لزوجها إبراهيم، ليس لها ولد، أراد الله تعالى هاجر ولدت، سارة ما عندها ولد، سارة امرأة غارت قالت أنا ما أجلس مع هاجر، ووقع بينها وبين هاجر ما وقع. الله جل وعلا أراد أن يأتي الخلق إلى مكة وأن يبني إبراهيم الكعبة ويشاركه ولد إسماعيل، فأمر الله جل وعلا إبراهيم أن يحمل هاجر ويأتي بها إلى جبال فاران في مكة. يا إخوان أنا وأنت الله يأمرنا بأن نصلي مع الجماعة، أن ندع النوم إذا سمعنا الله أكبر الله أكبر نأتي إلى المسجد. ما أمرنا الله بأن نأخذ فلذة الكبد ونضعه بين جبال ونرجع، ومع ذلك أمر بأن تقوم وتتوضأ وتحضر للصلاة صبح ظهر عصر مغرب، ما فعلت. أمرني الله جل وعلا يا إخوان لا أطيل ثوبي حتى يبلغ إلى تحت الكعب، هذا الأمر من الله. لا تلبس خاتم حديد أنت رجل، لا تلبس خاتم ذهب أنت رجل، لا تشرب خمر، لا تزني. نهاني الله تعالى عن أشياء أنا أقوى عليها أقدر عليها، ما بلغت مبلغ حمل الولد وحمل المرأة إلى موضع لا أنيس لا عشير لا طعام لا شراب لا شيء، ارمهم واخرج. ما كان من إبراهيم إلا أن فعل وولى وجهه عائدا. تبعته الجارية هاجر، استطاعت تكلمت ما بالا، هو خليل الله، وضعت يدها على العرق النابض، قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا، الله جل وعلا أمرك أن تأخذني أنا المرأة الضعيفة ومعي هذا الولد الرضيع وتأتي بنا إلى هذا الموضع وتلقينا في هذا الموضع وترجع؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله، اذهب ما نبالي. جلست، الحاصل خرج ماء زمزم أخرجه الله تعالى للولد إسماعيل لأنه كان يبكي، وإن والأم التمست تذهب، صعدت على الصفا، عادت للمروة، إلى الصفا إلى المروة علها تجد أحد عين يغيث، ما وجدت، وإذا بجبريل يأتي غياث من الله، هزم الأرض أخرج هذا الماء الذي يسمى زمزم. جاءت المرارات الماء، صارت تجمع الماء وتخاطب الماء، زمزم زمزم بلغة العبرية، لا تتفرق لا تتفرق، لهذا سمي زمزم. صار عندها ماء، ما زمزم طعام طعم شفاء سقم، كانت تعيش على زمزم، لا حاجة إلى طعام إلا هذا الماء. جماعة من العرب من بني جرهم، قبيلة جرهم من اليمن، يخرجون من اليمن يذهبون إلى الشام، يمرون على جبال فاران، مروا هذه المرة وإذا بالطير تدخل في هذا الوادي، والطير لا تأتي إلى موضع إلا إذا وجد فيه ماء. قالوا إذا نلوي ندخل ننظر لعله يوجد ماء، وإذا بالمرأة والولد والماء، جعلوها محطة، جعلوا الموضع محطة، إذا راحوا ورجعوا استقروا. كبر الولد إسماعيل ترعرع صار فتى شاب يريد أن يتزوج، العرب موجودون معه قبيلة جرهم زوجوه، تزوج ولد له أولاد، الأولاد الذين ولدوا لإسماعيل هم العرب المستعربة، الأب ليس من العرب، الأم من العرب، وسيد الخلق من العرب المستعربة. العرب ثلاثة قبائل، ثلاثة أجناس، عرب بائدة، بادوا هلكوا، قوم ثمود، قوم هود، قوم عاد، أهلكهم الله بالصيحة، أهلكهم الله بالنفخة، أهلكهم الله ولم يبق لهم أثر منهم، طصم وجديث. عرب عاربة، عرب اليمن، عمان، حضرموت، كندة، قحطان، هؤلاء العرب العاربة، الأب الأم من العرب، عرب مستعربة، الأم من العرب، الجد الأب من إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وسيد الخلق أفضل العرب والعجم، بل أفضل خلق الله قاطبة من العرب المستعربة، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن 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 عدنان، عدنان ابن معد ابن عدنان، عدنان يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إذن الصلة بين العرب وبين مصر قديمة من هاجر، ولذا قال إخوانكم أخوالكم تفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، القيراط وزن، هذا يكون بمصر من قديم، إنهم أخوالكم ارعوا حقهم، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويجمع هذا كله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية تجمع جميع بني آدم، ويجمعنا بعد ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاطب عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بقي مع أبي بكر عمر في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الإسلام وعلى الإيمان. الله شهد له بالإيمان في موضعين من القرآن، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بما ستسمع إن شاء الله. هيا بنا نستمع إلى المخالفة التي وقعت من حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، لكن الله شهد له، ولكن النبي شهد له بأن هذه المخالفة التي وقعت منه رضي الله تعالى عنه ما أراد بها كيدا للإسلام، ما أراد بها مضرا للإسلام، وإنما خالف اجتهاد، اجتهد فأخطأ في اجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث حديث حاطب الذي فيه فضل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القصة يرويها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علي والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة قال ائتوا روضة خاخ. ائتوا روضة خاخ، روضة خاخ موضع قريب من المدينة، أقرب إلى المدينة من مكة، موضع قريب جدا ليس بالموضع البعيد. وربما أن البعض يقول عندما الموضع الذي يسمى السدارة، والسدارة موضع معلوم لأهل المدينة. ركبوا ذهبوا، لما؟ قال النبي لهم فإن بها ضعينة، الضعينة الجارية، هذه الجارية اسمها سارة، مولاة لرجل يسمى أبي صيفي، ادركوها قريبة، ادركوها لغرض، لأن معها كتاب خذوه منها. علي رضي الله عنه معلوم سيد الشجعان الذي قتل مرحب اليهودي الشديد الذي يقول لا يوجد من يستطيع عليه. أتى علي بن أبي طالب وقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا حيدرة. وأخذ باب الحص، باب كبير عدد كبير من الرجال لا يقوون على حمله، حمل الباب ولاقى مرحب الذي يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. هذا ما يعتز به. وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يجندله ويقتله في الحال، رضي الله عن علي وأرضاه. الثاني الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله. الثالث المقداد بن الأسود. المقداد الزبير بعثهما عمر إلى مصر، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في حروب مصر كتب لعمر أنا أريد منك مدد، أريد أن ترسل لي رجال 3000 مقاتل، أرجو أن ترسلهم إلي. فما كان من أمير المؤمنين عمر إلا أن أرسل 3 رجال فقط، الزبير المقداد خارج بن زيد 3. استقبل عمرو بن العاص المدد 3 رجال وأنا طالب 3000، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما العمل؟ سلم الأمر لله. تلاقت الصفوف، اجتمع الجمع، فما كان من الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه إلا أن خرج من الصف يقصد القائد الكبير، ظنوا أن معه رسالة يسلمها للقائد. خرج من بين الصفوف ويمشي يسأل أين القائد، أين الرئيس، أين العظيم؟ قالوا هذا. أخذ سيفه وقتله. ما جن الناس بعضهم في بعض، قتل القائد، ما لا قيادة، انهزم الجيش. إذن المدد واحد من 3 عمل ما عمل، الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود، علي بن أبي طالب، أدركوا المرأة الضعينة في روضة خاخ. وهذا بإخبار الله له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام موحى إليه من قبل الله، هو ما يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله، والوحي يتنزل عليه ليل نهار. الله أخبره بأن هذه المرأة السال جارية السوداء معها كتاب، ولذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليها. قال انطلقنا، تعادى بنا خيلنا تجري، نريد أن ننفذ ما مريه، الآمر سيد الخلق. فإذا نحن بالمرأة أدركناها في الموضع الذي ذكر رسول الله، قلنا لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب. يا امرأة اتق الله، معك كتاب مرسل إلى قريش، أنت تريدين أن تذهبي إلى مكة، نبينا أخبرنا بهذا الخبر، اخرجي، ما معي كتاب. حاولوا أصرت، فانبرى لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فقلنا لتخرجن الكتاب أو لا تلقين الثياب. انتبهي، إما أن تخرج الكتاب، قسم بالله، هذا تأكيد، اللام لام قسم، اللام لام قسم، والله لتخرجن بالتأكيد الكتاب الذي معك. نحن مؤمنون عالمون أن معك كتاب، لأن النبي أخبرنا بذلك. إن أبيتي بعد ذلك أمر آخر، تجردين الثياب ونخرج الكتاب منك، ولو دعا الأمر إلى أن نفتش القبل موضع العفاف. تأملت قليل، علمت أنه لا ينفع إلا الجد، قالت الفتوا وجوهكم، أخرجت الكتاب من عقيصة شعر رأسها وأعطته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخذوا الكتاب فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه الكتاب مكتوب من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم حاطب بن أبي بلتعة أن النبي متوجه إلى مكة، يعني خذوا حذركم، هذا المقصود، النبي سيأتي إليكم. اجتهاد حاطب أن الكتاب إذا وصل وأنه قد حذرهم من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، حاطب بن بلتعة ابن أبي بلتعة، له أولاد وله أقرباء وله آل، طبعا لا بد أنهم يحفظوا آله، ولا بد أنهم يعينوهم متى ما جاء الجيش المقاتل. هذه وجهة نظر هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مخطئ في هذا الاجتهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أتى حاطب، يا حاطب ما هذا؟ يا ملعون، يا نجس الأبعد، يا خبيث، يا مجرم، يا جاسوس. ما قال النبي هذا، وإنما قال يا حاطب ما هذا، اسلوب يا حاطب ما هذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يا حاطب ما هذا. المتهم لا يؤخذ إلا بعدما يسأل، والقاضي لا يقضي إلا إذا سمع من الداء المدعي ومن المدعى عليه. لكن أنا قاضي، يأتي يشكو إلي إنسان، والله فلان عمل لي كذا وقال لي كذا وسبني وضربني وأخذ مالي، امتلأ قلبي بمجرد ما يأتي المدعى عليه، يا مجرم أنت معروف البعيد، يا فاسق، والله لنفعلن ونفعلن، أنت فعلت وفعلت. لا يجوز للقاضي وللحاكم أن يفعل هذا، إنما ينتظر حتى يأتي المدعى عليه ويسمع منه. ربما أن المدعي لما جاء يشتكي فقع عين المدعى عليه، فإذا ما دعونا المدعى عليه وأتى رب نجد أن العين مطفية، إيش عينك؟ قال هذا الذي فعل. وأنا قد حملت في قلبي على هذا المدعي. لا، المدعي القاضي الحاكم الوالي السلطان الموظف المحقق يجب عليه أن يتقي الله، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا، وبعد ذلك يجري ما لديه. وأما بمجرد ما يأتي الخصم ويسكو أنا أميل إليه وأكون معه، هذا دليل على الحيف والظلم، وعلى أن هذا الذي وقف هذا الموقف لا يصلح لمثل هذا العمل. انظر ماذا فعل رسول الله. يا حاطب، ما هذا؟ هات لي الدليل. الكتاب هذا، وهذا خطك، وهذه الجارية تعترف بأنك بعثتها. نسمع حاطب. قال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أنا لست من قرشي، إنما أنا عربي من لخم، وجيت وحالفتهم، فليس لي أهل ولا عشيرة تدافع عني، إنما أنا ملصق حليف لهم. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسهم، وكان مما يقول حاطب: وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله يا رسول الله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. سيدنا عمر ينتظر وسيفه في يدي، ينتظر أن يقول النبي اضرب عنق حاطب. ما قال النبي اضرب عنق حاطب. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما دام ما تكلمت أنت، مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقا. صدقا، صدق مين؟ حاطب صدقا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه صدقا. هذه شهادة من سيد الخلق بأن حاطبا لم يكفر لم يرضى، وإنما تأول واجتهد وأصى أخطأ في اجتهاده. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا. ما هو منافق يا عمر، والدليل على أنه ليس منافق أنه من الجماعة الذين أخذوا أوسمة يوم بدر، أوسمة إيمانية، إذن ليس بمنافق، والمؤمن ليس بمعصوم، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت كبيرة معصية من عاصي لا نقول إنه خرج من الإسلام حالا، لا، وإنما نقول إنه عاصي، إنه مخطئ، إنه قد اقترف ذنب، لكن كونه كافر لا. أو أن المرء بمعصية فعل، خلاص هذا ما دام أنه قد فعل معصية لا توبة له بعد ذلك. هذا الكلام غير صحيح. لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب إلا بذنب واحد. أهل الملة لا يخرجون من الملة إلا بذنب واحد، ومع الأسف هذا الذنب الواحد بسيط عندنا كأنه ذبابة. ذبابة جاءت تمر على أنفي، بسيط ليس بشيء. الذنب الذي لا يغفره الله، الذنب الذي يخرج من الملة، الشرك، أن يعبد غير الله مع الله، أن يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله. ونحن لا نريد اليوم أن نسمع الشرك. لا يوجد مشرك على وجه الأرض لو سجد لغير الله، نذر لغير الله، ركع لغير الله، دعا غير الله، نادى غير الله، أخذ حق الله وأعطاه غير الله، يقول لا ما في باس ولا مانع. هذه قربة ومحبة الصالحين ومحبة المتقين والأولياء والصالحين. محبة الأولياء والصالحين أن نركع لهم ونسجد لهم. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر. الأولياء والصالحين من محبتهم أننا نأتي بالخرفان ونأتي بالعجول ونأتي بالأموال ونضعها في الصناديق. والله الأولياء والصالحين هذه الخرفان والعجول والأموال والله ما يشمون منها شمة، إنما السدنة الشيوخ هؤلاء الذين هم على هذه الصناديق هم الذين يأكلونها. إن هؤلاء الأولياء والصالحين عند ربهم يرزقون، منعمون عند الله تعالى بنعيم لا يقدر قدره. وإنما هذه الأموال التي تنذر لهذا الولي وهذا الصالح ولهذا الشيخ أصحاب العمائم والجباب، وربما بعض الدول التي تعين على هذا الأمر هي التي بأيديها مفاتيح النذور تفتح وتأخذ هذه الأموال. أما الميت فإنه في غنى عن هذه الأموال التي تفعل، إنه ولي صالح عند الله أو شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنهم لا يلتفتون إلى دنياكم، إنهم لا يريدون أموالكم، إنهم لا يريدون دوابكم، إنهم في شغل شاغل عنكم. إنما عليكم أن تعملوا ما عملوا لتحلوا حيث حلوا ولتكونوا معهم. وأما أن نأخذ حق الله، نأخذ حق الله سجود ركوع دعاء، ولا يدعى إلا الله يا أخي، لا يدعى إلا الله. إذا فزعت ألجأ إلى الله، إذا خفت أعود إلى الله، إذا مرضت أقرع باب الله تبارك وتعالى، إذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني. ويوم أن أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار وأججوا النار ووضعوه في المنجنيق ورموه من موضع عالي، اعترض جبريل لإبراهيم، إبراهيم الآن يقع في النار، يا إبراهيم لك حاجة؟ جبريل بجناح واحد يرفع هذه النار، لكن انظر موقف الخليل عليه السلام، قال نعم لي حاجة لكن إليك لا حاجة، ما لي حاجة إليك، أنا حاجتي إلى الله. لما علم الله صدق الخليل قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صارت النار بردا وسلاما لإبراهيم، ووضع سرير لإبراهيم وبستان حديقة لإبراهيم، لأنه لجأ إلى الله، اعتصم بالله، تمسك بالله، ما دعا غير الله. لكن أنا أدعو في إفريقيا يا شيخ عثمان، يا شيخ أحمد، يا شيخ زارع، يا تباني، يا جلجلوتي، يا مرغني، يا بهوتي، إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني. أنا الميت الذي مضى علي أكثر من 400-500 عام، نادني آتيك بسرعة. أين الله الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا من؟ إلا هو. الحاصل حاطب رضي الله تعالى عنه شهد النبي له ومنع من قتله، وقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن حاطب بن بلتعة ليس بكافر وليس ممن يقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.